الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في نهاية الدرس السابق وقد وصل بنا الحديث إلى البحث عن المرتبة الثالثة من مراتب الولاية التي تحدث عنها المحقق النائي على الله مقامه، والتي هي محل حديثنا، وأنه هل ثبت كون الفقيه في عصر الغيبة وليا وحاكما ونائبا عن الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام في الأمور العامة والسياسية وشؤون الحكم والدولة، أم لم يثبت ذلك بنحو دل عليه الدليل حتى يتمسك بهذا الدليل في الموارد التي نشك فيها في جواز الرجوع إلى الفقيه أو في وجوب الرجوع إلى الفقيه فيها أو جواز إقامة الفقيه لها في عصر الغيبة؟ وذكرنا أن المحققين يمكن تصنيفهم إلى صنفين فيما يرتبط بهذا المجال. قسم من المحققين ذهبوا إلى أن هذا المقام لم يثبت بدليل للفقيه في عصر الغيبة، وقسم ذهب إلى إثباته بالدليل. أما أصحاب الاتجاه الأول فهم على اختلاف كلماتهم اتفقوا على ان الفقيه في عصر الغيبة لم يثبت ولايته الا على الامور التي فرغ في رتبة سابقة عن انها مطلوبة للشرع، فكل امر من الامور التي ثبت في رتبة سابقة مطلوبيتها للشارع وليست من تكاليف الأفراد والأشخاص بد من إجرائها لتنفيذ مراداته عز وجل بمن يقوم على إجرائها، ويدور الأمر بين تفويض هذا الإجراء إلى مطلق من كان من المكلفين العدول أو إلى خصوص الفقيه منهم، واحتمال خصوصية الفقاهة وارد وموجود، فلا بد لنا في مقام إجرائها من الانصياع لأوامر الفقيه ونواهيه، لأنه القدر المتيقن ممن يجوز له التصدي لذلك. وعلى هذا الأساس فلا يوجد لدينا دليل على ولاية من فقيه من خلالها نتمسك بجواز إجراء حكم من الأحكام في الخارج، بل الموجود هو نفس أدلة هذه الأحكام، فلا بد من الذهاب إلى أدلتها لنرى أنها هل هي من الأمور التي لا يرضى الشارع بتركها كسد الثغور ولهذا الابتداء عندما يقول بيت السيد على الله مقامه أم ليس كذلك؟ فما ثبت أنه مما لا يرضى الشارع فالفقيه يتصدى له، يجب عليه أن يتصدى له، ويجب على الأمة أن تمتثل أوامره ونواهيه. وما لم يكن كذلك بأن ثبت أنه من مختصات الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، كما يقول شاذ من أصحابنا بذلك فيما يرتبط بصلاة الجمعة، وأن منصب الإمام المعصوم على ظهوره كما نسب إلى أبي الصلاح الحلبي مثلا أو بعض المتأخرين. فهنا لا إشكال ولا ريب في أنه لا يتطرق الحديث إلى إجراء للفقيه لمثل هذه الحكم، ويبقى في المقام موردان يحتاجان إلى البحث على أساس هذه النظرية. المقام الأول هو الأمور التي نشك في أنها لا بد من إجرائها أو لا، يعني لا ثبت أنها من قبيل ما قاله البعض في صلاة الجمعة، ولا ثبت أنها من الأمور الحسبية التي لا يرضى الشارع بتضييعها كما يقول البعض بالنسبة للحدود أنها مشكوك أنه ليس يجب إقامتها كيفما كان في المجتمع، أو لا بد وأن تكون إقامتها من الإمام المعصوم. مثل هذه الموائد المشكوكة قالوا لأنه لا يستطيع الفقيه إذا كان وقد استنبط أنها من هذا القبيل إقامتها، لأنه لم تثبت مشروعية إقامتها في حفل وغيره. نعم لو كان هناك إطلاق لها يتمسك بالإطلاق، لكن حيث لا يوجد إطلاق لها فالشك في أصل الحكم بها في عصر الغيبة. وعلى هذا الأساس فما كان من هذا القبيل على هذا المبنى من مباني ولاية الفقيه لا إشكال ولا ريب في أنه لا يمكن تنفيذه وتطبيقه في المجتمع. والمقام المورد الثاني ما كان من تكاليف الناس ولكنه يشك في أنه لا بد من إيقاعه عن نظر الفقيه، ولا يوجد بحسب الفرض إطلاقه، إما لأن الدليل اللفظي موجود وهو غير مطلق، أو لأنه أفضل دليل على القضية دليل لفظي كوجوب أداء الأخماس والزكوات. فمثلا إذا ثبت هذا الحكم وشككنا في أن الذمة تفرغ إن لم نراجع الفقيه في ذلك، ففي مثل هذا المورد حيث لا يوجد إطلاق فلا شك ولا ريب أن المورد من موارد الشك في فراغ الذمة، ولا شك ولا ريب أنه في مثل هذا المقام تجب المراجعة إلى الفقيه، لأن نفس الأفراد يشكون في فراغ إمامهم إن لم يرجعوا إلى الفقيه، والفعل من الأفعال الواجبة يقينا، وعليه فلا شك ولا ريب في أنه تجب المراجعة فيه إلى الفقيه. هذا ما أفاده هؤلاء القوم أصحاب هذا القول، وهذا التقرير لعله أحسن تقرير لهما وما قرره بالسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في مصباح الفطارة. يبقى أنه يوجد فرق جوهري بين أصحاب هذه النظرية، فإن بعضهم كالسيد الخوئي قال لا يوجد أدلة لفظية أصلا على ولاية الفقيه، لا في مرتبتها العليا ولا في مرتبتها الدنيا أصلا لا يوجد أي دليل. أما الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه المكاتب فقد ذهب إلى وجود الأدلة اللفظية كمقبولة عمر بن حنظلة والتوقيع الشريف، أما الحوادث الواقعة إلا أنه ذهب إلى أنها لا تدل على عموم ولاية ونيابة الفقيه، إنما تدل هذه الأدلة على أن الفقيه نائب عن الإمام في خصوص الموارد التي دل الدليل على أن الشارع يريدها ويطلبها. فالنتيجة واحدة بين السيد القوي وبين المحقق الأعظم الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، إلا أن الفرق بينهما هو في طريقة إثبات ولاية الفقيه. فذهب المحقق هو على الله مقامه، لأنه لا يوجد نص اسمه نص ولاية الفقيه، إنما الدليل القدر متأكد ممن يجوز له التفقي. وذهب الشيخ الأعظم إلى أنه يوجد نص اسمه نص ولاية الفقيه، لكن كلاهما فرحا في أن الفقيه ولايته أو جواز تفضيه في خصوص دائرة الأحكام التي ثبت أنها مطلوبة للشارع ولا بد من إجرائها في الخارج. هذا ما أفاده أصحاب هذه النظرية. ونحن في مقام التقييم أو فيأتي تحقيقنا فيما أمكننا استفادته من الأدلة وننظر في أنه أي مقدار يثبت من الولاية. لكن محل تعليقنا هنا يا إخوان هو على ما جزم به السيد الخوري أعلى الله مقامه، من أنه كلما كان المورد من الموارد الواجبة بحسب دليلها، ولكن شككنا في فرار الذمة إن لم نراجع الفقيه فيها، فما في فهم الإمام والحقوق الشرعية فالمرجع هو أصالة الاشتغال. هذا الكلام لا يصح على مبنى بعض المحققين ويصح على المبنى الآخر، وهو لا يصح على مبنى أمثال السيد الخوري على الله مقامه الشريف. هذا الكلام يصح على مبنى أمثال المحقق صاحب الكفاية على الله مقامه، القائلين بأنه في موارد الدوران بين الأقل والأكثر في باب الشرائط المجرى لأطالة الاشتغال والاحتياط. وأما على أساس مبنى السيد الخوري وأكثر المعاصرين من أنه في موارد الأقل والأكثر على مستوى الشرائط بعد معلومية أصل التكليف، يكون المورد من موارد جريان أصالة البراءة عن الشرط الزائد، وأن المورد وإن كان من موارد الشك في محصل التكليف ولكن لا يوجد لدينا دليل على أنه كلما كان المورد من موارد الشك في محصل التكليف فهو شك في المكلف به وهو مجرى لأصالة الاشتغال. بل كلما كان الشك في محصل التكليف ناشئ من قصور في البيان الشرعي وكان رفع المشكلة ووضعها بيد الشارع، ففي كل مورد لم يضع فيه الشارع فيكون مشمولا بحديث رفع ما لا يعلمون لأفضل البراء. وهنا نقول بأنه حيث قد ثبت بحسب الفرض وجوب أداء الخمس مثلا أو وجوب أداء الزكاة، فنشك في أن هذا الوجوب مشروط بنحو شرط الواجب بأن يكون تحت نظر الفقيه وبالاستئذان منه أو لا. فالمرجع في إفادة هذه الشرطية من هو؟ المرجع في إفادة هذه الشرطية هو الشارع. فما لم يثبت هذا الاشتراط من الشارع فلا اشكال ولا ريب في انه يكون على رأي هؤلاء المحققين ومنهم السيد الخوري مجرى لأطالة البراءة. وينحصر الشك في المحصل في الموارد التي ترجع الى الشبهة الموضوعية، كما لو شك الانسان في اصل الاتيان بالتكليف او شك في انه جاء بالتكليف على وجهه ولم تكن هناك قاعدة تثبت انه جاء به على وجهه ولا تعقد من موقع الفراغ والتجاوز مثلا. في مثل هذه الموارد يرجع الشك في المحصل الى الشك في الاتيان بالمكلف به مع وضوح التكليف. بينما في موردنا بحسب الفرض الشك يرجع الى الشك في سعة وضيق دائرة التكليف. اصل التكليف انا مكلف به ايضا وجوب اداء الخمس وجوب اداء الزكاة مثلا وجوب دفن الميت ولو الصلاة على الميت، لكن اشك ان هذا كله لابد ان يكون تحت امر الفقيه أم يمكن الاتيان به ولو من دون كونه تحت نظر الفقيه. والمرجع في رأي هذا يعني هو شبهة عظمية هنا وشبهة موضوعية هو الحاكم الشارعي، ولا شك ولا ريب في أنه كل مورد يكون أمر وضعه ورفعه بيد الشارع ولم يثبت وضعه المرجع أصالة براء الآخر يشغل أنا أدري لماذا ذهب السيد الخوي على الله مرقابة وهو من القائلين بالبراءة في موارد الشك في الشرطية الزائدة. لا أدري لماذا ذهب إلى تحكيم أصالة في الاشتغال في المقام. في قبال هؤلاء المحققين
نعم لوجود الرواية
الرواية الرواية لكن على أي حال إذا ماتت الرواية وجدها على فتية أبي يصير هيطلع برضو في الشك في الشرطين شك مهما قوي الشك ويجب فيه أصالة البراءة ما لا نصل إلى اطمئنان الى علم او علمي والاطمئنان ملحق بالعلم وهذا مسلم في تمام ثنايا الفقه السنخوي هذا هو ديدنه مو بس هو كل المحققين القائلين بالبراءة يقولون بالبراءة في الشك الاصولي في الاعم من الشك المنطقي حتى في موارد الظن غير المعتبر يجيبون الاصول العملية المرخصة يعني في موارد الظن المعتبر يقول اليد من باب انه نزل منزلة العلم مثلا او من باب انه جعل في شجية من باب انه مقدم على الاصول العملية المرخصة على كل اصول العملية خاصة. هذا ما اعتاده هؤلاء المحققون. وخلاصة نظريتهم يا اخوان ان مثل السيد الخوئي يقول انه لا يوجد شيء اسمه منصب الولاية اصلا لا في باب القضاء تقدم هذا ولا في باب محل الكلام، إنما الموجود كل الموجود هي أن هناك أمور لا يرضى الشارع بتركها، والقرار المتيقن ممن يجوز له التصدي ويجب على الناس الانصياع إليه والفقيه. أما بقية الموارد فالمحكم فيها هو الأصل الجاري. طبعاً ذهب إلى أصل الشغل وناقشنا. بينما المحقق الأعظم الشيخ الأنصاري على الله مقامه يذهب إلى ثبوت منصب لولاية الفقيه لكن يرى قصور في دلالة هذه الأمة على عموم النيابة يرى قصورا ويقول رضوان الله تعالى عليه بأنه يوجد منصب ولاية يوجد منصب اسمه الولاية لكن أثر عملي لا يوجد له في قبل كلام السيد الخوي فالمجرى في الأصول هو المجرى ما يوجد شيء اسمه إطلاق حتى إذا شككنا في أن المورد من موارد ثبت ننتقي فيها الولاية كما في صلاة الجمعة أولى كما في الولاية على الأخماس والزكوات أولى أن نقول بأنه الولاية لأنه لا يوجد دليل يثبت إطلاق النيابة ثبوت النيابة على إطلاقها. ولم أرى من فرق بين نظر الشيخ الأنصاري وبين نظر السيد الخوي مع أن الفرق بينهما واضح بالمراجعة إليهما وواضح أن السيد الخوي كان ملتفت إلى أن الشيخ الأنصاري يقول بثبوت النصوص الدالة على ماذا؟ على ولاية الفقيه بهذا المقدار. في قبال هؤلاء ذهب شونا من المحققين المحقق صاحب الجواهر المحقق النراقي السيد المؤسس السيد الخميني رضوان الله تعالى عليهم اجمعين الى ان الادله اللفظيه داله على ثبوت الولايه للفقيه على كل ما كان المعصوم واليا عليه لكن مو بكل شيء فيما يرتبط بالامور الاجتماعيه والسياسيه يعني فيما يرتبط بشؤون الشرع والدوله وأن هناك عموم في الروايات يشمل كل هذا المقام والذي حاول أن يستوعب البحث بشكل يجمع فيه نكاته هو السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه. ومن هنا نجعل محل الكلام ومحوره كلمات السيد الله مقامه الشريف. للسيد الخميني كلامان يا أخوان، وقد تعرف لهذه النوايا في كتاب البيع كما إعادة الفقهاء بعد الشيخ الأعور على الله مقاماته. المقام الأول الذي تعرض له ما ذكره في بداية البحث. في بداية بحث الولاية انطلق السيد الإمام من دليل الحسبة، لكنه أقام دليل الحسبة على أساس الحكومة مباشرة، فتحدث عن ضرورة تأسيس الدولة وإقامة وتشييد أركانها، وأن كل ما ثبت أنه من شؤون الدولة وجزء من القانون الإلهي فهو ثابت للولي على هذه الدولة، والولي على الدولة لا بد وأن يكون عالما بالقانون وعادلا. انتبهوا يا إخوان للنقطة هنا، لا بد وأن يكون عالما بالقانون، وهذا يقرب مما ذكرنا نحن في دليل الحسبة مع بعض الفوارق ما محل كلامنا فيها الآن بالمراجعة إلى ما ذكرنا هناك اتضح محل بعض الفوارق. قال السيد رضوان الله تعالى عليه لا بد وأن يكون عالما بالقانون ولا لا نقض الخرص، ولا بد وأن يكون عادلا مستقيما على جادة الشريعة. وعلى هذا الأساس فحينئذ يثبت أن من يستحق هذا النصب هو الفقيه دون غيره. اكتبتوا يا إخوان دليل حسبة هذا، لكن دليل حسبة يؤدي إلى ولاية الفقيه، لا يؤدي إلى أنه لا بد من أن يجب الأمور شخص من الأشخاص كما ذكر ابن خوي، وهو أمره لاعب بين التحيين والتحيين. لا، من الأول يقول متعين أن يكون هو الفقيه عالم القانون، لا دوران الأمر بين الفقيه وغيره. وهذه نقطة مهمة انفاقاً، ونحن قد صمناها ونقشناها في أبحاثنا في بحث دليل الحسبة بالطريقة التي تبنيناها، وهذا يثبت ولاية للفقيه يا إخوان، هذا يثبت ولاية يرحمكم الله للفقيه. لكن يقول السيد المؤسس رحمة الله عليه بعد هذا، يقول بأنه على هذا الأساس يثبت للفقيه كل ما يثبت للمعصوم ولا يعقل الفرق بينهما. طبعا في مقام الطبائف الاجتماعية مو في كونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وما نسبه بعض الناس إليه ناشئ من توهم ومن عدم فهم ما يريده رضوان الله تعالى عليه. ومن هنا قال رضوان الله تعالى عليه في المقام ما لفظه فللفقيه العادل جميع ما للرسول والأئمة عليهم السلام مما يرجع إلى الحكومة والسياسة. هنا تصيح بعض الصيحات هنا وهناك، أنه شلون يثبت للفقيه كل ما ثبت للمحكوم؟ تعبير صريح، مما يرجع إلى الحكومة والسياسة. لماذا؟ رأيت من باب أن هذا هو القانون الإلهي لابد من إجرائه في المجتمع، مو هو شخصية المجرم، بل يذهب إلى أكثر من هذا، يقول لو لم يكن في المجتمع فقيه فأنا أقول أقرب الناس إلى الفقيه هو المنصوب لهذا الأمر في ذلك المورد. شو؟ قال وهو المجري، أي شخص كان هو المجري لأحكام الشريعة والمقيم للحدود الإلهية والآخذ للخراج وسائر الضرائب والمتصرف فيها فيما هو صلاح المسلمين. فالنبي يضرب الزاني 100 جلدة، والإمام كذلك، والفقيه كذلك، ويأخذون الصدقات بمنوال واحد، كما أن الإمام عليه السلام يأخذ من الزكاة العشر ونصف العشر على اختلاف الحكمين باختلاف الموضوعين، وكما أنه يأخذ 20% وهو الخمس، كذلك الفقير يأخذ نفس العمل، ويأخذون الصدقات بمنوال واحد، ويأمرون الناس بالأوامر التي للوالي. ما هذا مثل عبائر يا اخوان ان يكون. القضية مو قضية من يكون هو المتسلط على القانون. القضية هي قضية انه يوجد قانون الهي مشرع لابد بالاجراء والتنفيذ. من الذي يجريه؟ اولا وبالذات المعصوم عليه السلام. في زمن غيبة المعصوم لابد وان يكون اقرب الناس مثلا للمعصوم العالم بالشريعة العادل. طبعا بقية الشرع في مورد نظر متضمنة لا تشكل عليه ما قال اقدر الناس وما قال مالي او رع الناس القضايا يقية متضمنة في الكلام ولا يكون هو بصر الديان الشراء تفصيلا ما كان بصدد يكون تفصيلا كما نحن بصدد ذلك حتى لا تشكل عليه من هذه الجهة. ومن هنا يقول فانا ما اتصور فرق بين ولاية المعصوم عليه افضل الصلاة والسلام وبين ولاية الفقيه بل ان لم يكن الفقيه غير الفقيه حدود المؤمنين المتفقهين. لان القضية ليست قضية انه على حجم الشخص الذي يتصدى المنصب يجري القانون. القضية قضية وجود قانون الهي لا بد من اجرائه في المجتمع. هذا ما افاده هذا الكلام بهذه الطريقة يا اخوان موضع اشكال جدا موضع اشكال. لانه كأنه رحمه الله افترض وجود قانون الهي وحداني دائمي الى يوم القيامة. وهذا القانون الالهي الوحداني الدائمي الى يوم القيامة مما يرتبط بالمجتمع لابد من تطبيقه الى يوم القيامة. ولا يفرق القانون الالهي هذه مصادرة في كلامه فيما بين كون المعصوم موجود او غير موجود. المقدار من الكلام يريد عليه الاشكال بعد ذلك سنطلب مطلب ان شاء الله التطاقر مطلب حساس ومهم يا اخوان. ومن هنا قال وجدت نصوص تدل على ولاية الفقيه او لم توجد في ثنايا كلامي هنا في بداية البحث او لم توجد نصوص لا يفرق المطلب شيء لا يفرق وجود النصوص لا بأس به في مقابل تأييد مع ان القضية ليست هكذا. الا يحتمل ان هناك قانون الهي يريد الله ان يجري في المجتمع ويكون مجريه المعصوم بحيث اذا لم يكن هناك معصوم نفس القانون الالهي بعض فقراته لا يريدها الله سبحانه وتعالى في المجتمع لان بعض الامور حكمة وجودها ملازمة لان يكون المعصوم هو الذي يقيمها ويجريها. يمكن او لا يمكن؟ فاذا كان ثبوتا ممكن فنقول لا بد من البحث اثباتا في ان او قانون الاله الذي كان ثابتا في زمن وجود المعصوم هل هو موجود في زمنه؟ كون المتصدي لهذا الامر هو غير المعصوم اصل ضرورة تأسيس دولة ووجود دولة لا يثبت ان مفردات القانون التي كانت ثابتة في دولة المعصوم هي بنفسها التي لا بد وان تبقى ثابتة. لانه يمكن ان يتصور قدر متيقن يثبت ضرورة وجود الدولة ويمكن ان يتصور وجود مفردات قانونية زائدة يريدها الله سبحانه وتعالى من خلال المعصوم ولم يثبت انه يريدها من خلال غير المعصوم. يمكن او لا يمكن؟ اذا يمكن فلا بد من استئناف البحث من جديد في ان القانون الالهي في حال عدم وجود المعصوم هل هو نفسه القانون الالهي الموجود في حال وجود المعصوم ام لا؟ ثبوتا يحتمل ان الله عز وجل لا يريد ضرب الثاني الا باشراف المعصوم. يحتمل او لا يحتمل؟ يحتمل انه لا يريد ان تقام صلاة الجمعة الا باشراف المعصوم. هذا محتمل في بوتا. ومن هنا لابد من استئناف بحث في ان القانون الالهي هل هو نفسه او لا. واذا استأنفنا هذا البحث فقد نصل الى ان القانون الالهي هو نفسه وقد لا نصلش من خلال اسئلة هذه المسائل. فاذا وصلنا الى ان القانون هو نفسه فقد رجعنا الى ما يذكره سيد محمود الشيخ الانصاري من ان كل ما ثبت ان الشارع يريده ولا يقبل بتضليله وتركه فر الفرد له هو الفقيه، يبقى فرق فقط بين السيد الخوئي والسيد الامام، ولا يبقى فرق بين الشيخ الانصاري والسيد الامام. ما هو الفرق؟ الفرق ان السيد الخوئي ما قال بلفظ الفقيه بدايه، جعل الله دائما التعيين والتخيير، بينما الشيخ الانصاري والسيد الخوئي قال بلفظ الفقيه. الشيخ الانصاري بالروايات، والى هنا السيد الخوئي قاله بالدليل الاخر، من باب انه لا بد وان يكون المتصدي لبيان القانون التنفيذي عالما بهذا القانون. فمجرد نزول تاسيس الدوله ومجرد نزول اجراء جمله الاحكام الشرعيه لا يثبت ان الثابت للمعصوم للفقيه هو ما كان ثابتا للمعصوم ابدا. لكن يا اخوان هذا ليس تحليف لصلاحيات الوالي. نعم بل يرجع هذا الى بحث استنباط الحكم الشرعي، يرجع الى فقاهة الفقيه واستنباط الحكم الشرعي لا الى ولايته. المعصوم بما هو حاكم المجتمع ثبتت له ولاية على كل القوانين الالهية التي لابد من تنفيذها في المجتمع، والفقيه ايضا كذلك ما دام القانون قانونا. لكن الطفرة التي حصلت في كلامه رضوان الله تعالى عليه انه راى ان القانون الالهي الذي ينفذه المعصوم هو بنفسه القانون الالهي الذي ينفذه غير المعصوم، وهذا اول الكلام. لكن هذا ليس فقط فرقا في باب الولايه، انما هو فرق في موضوع ما يتولاه الوالي هو القانون الالهي. الاشكال الذي نستشكله في المقام انه صادر رضوان الله تعالى عليه في المفروض، فتطور ان القانون الالهي قانون الالهي وحداني في عصر الحضور وعصر الغيبة، مع ان الذين يقولون بان صلاة الجمعة المخطفة المعصوم، الذين يقولون بهذه الكلمات، كل هذه الامور يقولون بها وين؟ يقولون بها ايها الاخوان وين؟ يقولون بها في عصر الغيبة انها من مختصات المعصوم، واذا كانت من مختصات المعصوم فهي خارجه عن القانون الالهي في عصر الغيبه، واذا كانت خارجه عن كونها قانونا الهيا في عصر الغيبه فلا يتصدى الفقيه ولا غير الفقيه. ليه؟ الاتيان بها من باب السالمه من دفاع الموضوع. ومن هنا فالولايه التي تثبت هنا لا يوجد فيها اطلاق نتمسك به في مورد شككنا ان الحكم الفلاني هو من الاحكام التي هل لا تزال من القانون الالهي او لا تزال، لا يوجد هكذا اطلاق في المقام يمكن التمسك به. هذا كلامه في بداية البحث. ثم بعد ذلك صار رضوان الله تعالى عليه بصدد البحث عن ادلة ولاية الفقيه، وقد تقدم الحديث عن هذه الادلة، واثبت هو ولاية عامة للفقيه ونيابة للفقيه عن الإمام المعصوم في كل ما يقبل الاستنابة عن الإمام المعصوم. أفاد بأن قوله عليه السلام لإني قد جعلته عليكم حاكما يعني واليا، واشتغل بروايات أخرى هو والمحقق النراقي صاحب الجواهر، وأثبتوا أن الفقيه نائب عن المعصوم في كل ما للنيابة فيه مدخل بحفل الغيبة، فيوجد إطلاق بنظرهم. ما مشكلة هو هناك يقول نحن نستغني عن الروايات، يصرح فإذا نستغني عن الروايات
في أرض
الإثبات على أي حال مو مشكلة. هذا إشكال، أنا قلت قيدت كلامي قلت إشكال على هذه القطعة من الكلام، لأنه يوجد فاصل كبير بين الكلامين. أول مرة يذكر هذا المقام وكأنه يستغني بعد عن بحث الروايات، ثم يصير بأي مقام الاستدلال عن الروايات في صفحة أخرى، يعني في مقام آخر وكأنه في مطلب آخر، وكأن هذا الذي يبحثه وهم كلام هذا في البيع أن هذا البحث الروايات لا يبين البحث شيئا جديدا. على أي حال بعد أن صار في مقام بحث هذه الروايات يا إخوان، أثبت من هذه الروايات الولاية العامة للفقيه، ثم أثبت نتيجة البحث ونحن نقرأها بعبارته لأهمية وحساسية المطلب يا إخوان، نقرأها بحسب ما قاله بعبارته. فتحصل مما مر عن استعراض الأدلة بتمامها ثبوت الولاية للفقيه من قبل المعصومين عليهم افضل الصلاة والسلام. وقت منتهي يعني ان شاء الله تعرض لعبارته وحقيقة المطلب ان شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.